الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يا أهلا وسهلا، استعينوا بالله ونستفتح المجلس 14 من مجالس السيرة النبوية للمصلحين، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بتدارس السيرة النبوية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا هذه المجالس على خير. كنا قد وصلنا في اللقاء السابق لحدث من أعظم أحداث السيرة النبوية على الأطلاق، الذي هو بيعة العقبة وانتقال الإسلام من حال إلى حال بعد هذا الذي حصل من التعاقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار. وقد كنت قلت لكم في اللقاء السابق إن اللقاء القادم سيكون عن ماذا؟ عن الهجرة النبوية، ولكن آثرت أن يكون اللقاء اليوم عن الأنصار، لأن الأنصار يعني لا يوجد حدث معين في السيرة اسمه الأنصار، يعني ما في حادثة معينة بحيث أنه الواحد سيتناولها في السيرة، لكن أنا برأيي أن أعظم أمر عملته الأنصار على الإطلاق خلال السيرة النبوية كلها هو بيعة العقبة. ولأجل ذلك رأيت أن أنسب موضع أتحدث فيه عن الأنصار هو في هذا الموضع، فلأجل ذلك اليوم سيكون الحديث عن الأنصار وليس عن حدث معين من الأحداث. ثم إن شاء الله في اللقاء القادم سنكمل التسلسل وأتحدث بإذن الله عن الهجرة النبوية. الأنصار، وما أدراك ما الأنصار؟ من أين يمكن أن يبدأ الإنسان الحديث عمن نصر الله ورسوله، عمن الله سبحانه وتعالى، عمن اختار الله لهم هذا الاسم فسماهم الأنصار؟ حقيقة فعلا الإنسان يحتار من أين يبدأ، لكن أن يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وأن يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أيضا في حديث آخر: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فأنت تعلم أنك تتحدث عن قضية عقدية أصلا، قضية لها علاقة بالعقيدة، وليست قضية مجرد يعني الواحد أحيانا يتكلم عن سير الصالحين، لا، أنت تتكلم عن عقيدة، تتكلم عن قيمة كبرى في الإسلام لهؤلاء القوم. لكن دعوني أبدأ بالحديث عن الأنصار من النهاية قبل أن أبدأ بالبداية. في نهاية الأيام التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخر مرة صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في المسجد النبوي، كان الحديث عن الأنصار. وذلك أن الإمام البخاري أيضا قد أخرج في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: مر أبو بكر والعباس بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون. بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون. قال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. الآن ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، الآن في مرضه عليه الصلاة والسلام، تعرفون أن في مرض النبي صلى الله عليه وسلم غاب أياما عن الصحابة، لسه هم الآن ما فارقوا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يبكون. مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، مر بهم أبو بكر والعباس: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. قال: فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه بحاشية برد من الألم، فصعد المنبر قال أنس: ولم يصعده بعد ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أوصيكم بالأنصار، أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي. الكرش والعيبة هذه استعارة، استعمال استعاري في خاصة الإنسان، خاصة الإنسان، أقرب الأشياء إلى الإنسان. يعني هذه تستعمل عادة في أنه لما تتكلم عن أحد أنه هذا من خواصك، قل: هؤلاء كرشي وعيبتي، يعني هذول خاصة أمري، الناس هؤلاء. قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كريشي وعيبتي. اسمعوا الكلمة، وهذه الكلمة حتعرفوا ليش بدأت بهذا الحديث، واربطوا بين هذه الكلمة وبين الكلام اللي أمس في بيعة العقبة. وهذه الكلمة يعني هي بالتعبير المعاصر هذه أوسمة، هذا وسام، هذه الكلمة وسام عظيم ينبغي أن يعلق على صدر كل أنصاري. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوصيكم بالأنصار فإنهم كريشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من مسيئهم فاقبلوا من محسنهم واغفروا لمسيئهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هذه الكلمة وقد قضوا الذي عليهم، أنت تتذكر على طول بيعة العقبة لما قالوا نعاهدك يا رسول الله ونبايعك على أن ننصرك ونؤازرك ونحميك مما نحمي منه أولادنا ونساءنا وإلى آخره. آخر مرة يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر بعد هذا الحدث ب11 عام هو بنفسه عليه الصلاة والسلام يقول هم قضوا الذي عليهم، يعني وفوا ما عاهدوا الله عليه وما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وبقي الذي لهم. فأي شرف وأي عز للأنصار بعد هذا، بعد هذه الشهادة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لهم. الأنصار بعد ما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تلك البيعة العظيمة رجعوا بنفوس قد باعت الدنيا واشترت الآخرة حقيقة، بحيث أنهم لما جاءوا رجعوا إلى المدينة ثم استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم وتعريفهم داخل أنفسهم، هم كبشر يعيشون في المدينة تعريفهم داخل أنفسهم رقم واحد، تعريف الهوية رقم واحد أنصاري، يعني ناصر لهذا الدين، ناصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمس تحدثت عن كيف أنه صارت يعني بيعة العقبة والهجرة هي تعريف الهوية رقم واحد قبل التعريف القبلي بالنسبة للمجتمع في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، مهاجر وأنصاري، مهاجرون وأنصار، بعدين تقول لك مهاجرون وهذا من بني مخزوم وهذا من مدرمين وهذا من كذا إلى آخره، لكن هذا تعريف سيطر على أولئك الناس في تلك المرحلة. طيب، من الأحداث المهمة التي يعني يتذكرها الإنسان إذا تحدث عن الأنصار موقف لطيف، وأيضا أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحه، روى هذا الموقف أنس بن مالك، وتعرفون أنس بن مالك من الصغار سنا أليس كذلك؟ أنس بن مالك من الصغار سنا. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خرج مرة ومعه جرير بن عبد الله البجلي وهو من أكبر من أنس بن مالك، فأخذ يخدم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فقال أنس يعني كأنه استنكر هذه الخدمة من جرير الصحابي اللي هو أكبر منه، فقال جرير بن عبد الله البجلي إني رأيت الأنصار يصنعون برسول الله شيئا آليت أن لا أرى أحدا منهم إلا خدمته، إني رأيت الأنصار يصنعون برسول الله شيئا آليت، خدت على نفسي عهدا أن لا أرى أحدا منهم إلا خدمته. هذا موقف يعبر لك عن يعني حتى داخل الصحابة فيما بينهم إيش رؤيتهم للأنصار وإيش رؤيتهم لمواقف الأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. من الأمور التي يتذكرها الإنسان فيما يتعلق بالأنصار كذلك نساء الأنصار، نساء الأنصار، نساء الأنصار كان لهن شأن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء في بيعة العقبة حضر من نساء الأنصار امرأتان شاركتا في بيعة العقبة في ذلك الميثاق الغليظ، ثم بعد ذلك كان من دور نساء الأنصار يعني كان مما اشتهرن به الحرص على التفقه في الدين والتعلم، وعائشة رضي الله تعالى عنها قالت كما في صحيح البخاري نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين، لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طعن وأوشك أن تفيض روحه رضي الله تعالى عنه قال لمن حوله موصيا بما يلي عدة وصايا، ومنها قال: وأوصي الخليفة من بعدي بالأنصار خيرا، الذين تبوأوا الدار والإيمان، أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم. وهذا الأمر تكرر قبل ذلك، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصي أو فمن ولي، قال: من ولي منكم شيئا يستطيع أن يضر به أحدا أو ينفعه فليقبل من مسيء من محسن الأنصار وليعفو عن مسيئهم. ابن حجر رحمه الله أشار إشارة في هذا الحديث، قال: واستنبط العلماء من هذا الحديث أنهم لن يتولوا شيئا من المناصب ومن الأموال وما إلى ذلك، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوصيكم أنه إيش يعني تقبلوا منهم وتتعفوا عن مسيئهم، وكأنه هذه الوصية واضح فيها أنه هم ما حيكون لهم ذاك الشيء. بل وقد جاء النبي ذا عن هذا، يعني جاء هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا. والعجيب أنه هو هذا عكس ما قاموا به، يعني هم قاموا بالإيثار ثم سيواجهون بعد ذلك أثره، والأثر عكس الإيثار. وفي صحيح البخاري حصل موقف عجيب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع الأنصار من البحرين، من جهة المنطقة الشرقية الآن، في جهة الأحساء وهذه كل المنطقة تسمى البحرين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع الأنصار من مال أو من البحرين، فقالوا: يا رسول الله، لا حتى تعطي إخواننا المهاجرين مثلنا. صورين يا جماعة، قالوا: لا حتى تعطي إخواننا المهاجرين مثلنا. قال: ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وكان من جملة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنصار فيما بعد وفاته، أنه قال عليه الصلاة والسلام: الناس يكثرون والأنصار يقلون. وكان هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. فبالفعل من حيث تشكيل القبلي والأنساب فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم قل الأنصار. من أشهر المواقف التي حصلت للأنصار في السيرة النبوية الموقف المشهور الذي حصل في توزيع الغنائم، لما قاتل الأنصار والمهاجرون قريشا، فوجاءت أو حصل المسلمون على غنائم كبيرة، فساق النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الغنائم لسادة قريش الذين قوتلوا وليس الذين قاتلوا من المهاجرين، وكان ذلك من باب تأليف القلوب. فالقضية يا جماعة هي إيش؟ هي مو أنه فلان أخذ أكثر أو أقل، هي القضية أنه الأنصار ضحوا وبذلوا وسيوفهم تقطر من دماء هؤلاء القوم، ثم تأتي الغنائم الكثيرة فيأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيها لهؤلاء الذين قوتلوا. لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، سيوفنا تقطر من دمائهم. يعني مو القضية أنه هم أكثر والأقل، أنه يا رسول الله لسه دماء هؤلاء اللي أعطيتهم الغنائم لسه في سيوفنا، سيوفنا تقطر من دمائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي إلى شيء آخر بعيد، وهذا متكرر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني أرجو أنه يعني الناس ينتبهوا لهذا المعنى حتى في حياتنا الآن، في الطلاب، في المصلحين الذين يرجى أن يكونوا إن شاء الله من مصلحين مستقبل، ينتبهوا أنه أمور الدنيا أحيانا يبعد منها الأقربون اتكالا أو لنقل اعتمادا على ما في قلوبهم من الإيمان. ولأن قيمة الدنيا بالنسبة لأناس آخرين أعلى من قيمة الإيمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصرف من هذه الأمور الدنيوية لمن قل إيمانه ما يكافأ به ضعف إيمانه بهذا الأمر الدنيوي الكبير، يحصل عنده محبة للمصدر الذي أعطاه هذا المال الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ يدخل في الإسلام دخولا خلينا نقول بين قوسين مصلحيا في البداية، ثم ما يلبث أن يحسن إسلامه، مثل من يطلب العلم لغير الله ثم يأبى العلم إلا أن يجعله لله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفكر بهذه الطريقة، ولذلك حصل موقف آخر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أعطي رجالا وغيرهم أحب إلي من أحب إليهم مني خشية أن يكبهم الله على وجوههم في نار جهنم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا حديث صحيح، يعني يقول في ناس يعني أنا أعينهم على أنفسهم بالمال، أعينهم على أنفسهم بالمال، في ناس جالسين في الطرف، عارف اللي هو يعني قال لنا شيء يحببنا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ترانا ما احنا مستعدين للتضحية ولا بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم إلى أن تنقاد قلوبهم إلى الخير. لما حصل ذلك خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، جمعهم ثم خطبهم فقال لهم: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله إلى رحالكم؟ أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير؟ شوف حتى كيف صورها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يعجب، ما يرضيكم إنه تشوفوا الناس ماشين عارف الإبل والأغنام يسوقونها كذا فرحانين فيها ومشينا، وأنتوا راجعين برسول الله إلى رحالكم، أما يرضيكم؟ والله لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبه، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. إيش تتخيلوا الموقف بعد هذا؟ يعني خلاص بالنسبة للأنصار ارتبت قلوبهم ونفوسهم، كانوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم منهم وفيهم هذا الإيمان، وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي يعنيهم ويخصهم ويحركهم فعلا، وهو المعنى العظيم الذي يعيشون لأجله فيما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الآن كله في ما يتعلق بالأنصار بشكل عام. بقي حديث واحد سأقرأه عليكم في الأنصار بشكل عام، ثم سأمر على بعض الأسماء بشكل سريع، ثم ننهي إن شاء الله هذا اللقاء. هذا الحديث هو في صحيح الإمام مسلم، أسمعوا معي جيدا هذا الحديث. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال، طبعا هذا الحدث واحد، أنا أمس قلت لكم لكن الآن سأقرأه عليكم من صحيح مسلم بالنص، هو حدث من أعظم ما قام به مجموعة من الأنصار رضوان الله تعالى عليهم. روى هذا الحدث صحابيان، أنس وابن مسعود. سأقرأ عليكم أولا من حديث خلينا أقرأ من حديث أنس أنصاري تعلمون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار بعد ما اختلت الصفوف، واختلط الحابل بالنابل، وكمش المشركون من الجهتين على المسلمين من الأمام ومن الخلف. النبي صلى الله عليه وسلم انحاز إلى الشعب، وأثناء الانحياز حصل الضرب على النبي صلى الله عليه وسلم، انحاز حتى انحاز إلى الشعب. قال أنس: أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش بس. فلما رهقوه، اجتمعوا عليه رهقوه يعني حتى خلاص، قال: فلما رهقوه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وله الجنة، أو قال: وهو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا. أما حديث ابن مسعود، قال عن ابن مسعود أن النساء كنا يوم أحد خلف المسلمين يجهزنا على جرح المشركين، فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر، إنه ليس أحد منا يريد الدنيا حتى أنزل الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فلما خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعصوا ما أمروا به، أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسعة، سبعة من الأنصار ورجلين من قريش وهو عاشرهم. فلما رهقوه، لاحظ نفس اللفظ، هذا ابن مسعود الآن يحكي فلما رهقوه قال رحم الله رجلا ردهم عنا. قال فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل. هذه زيادة الآن تعرف أنه لما تقدم أبلى, يعني عارف هم تقدموا على تقدموا أبلى, قاتل ساعة حتى قتل. ثم فلم يزل يقول ذا حتى قتل السبعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا. فجاء أبو سفيان فقال أعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله أعلى وأجل, إلى آخر الحديث. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تبين صدق بيعة الأنصار وصدق أدائهم لما عاهدوا الله سبحانه وتعالى عليه. الآن سأنتقل إلى الحديث عن بعض الأنصار بأعيانهم سريعا, يعني حتى ندرك الفضيلة المركبة للأنصار, القسم الأول بمجموعهم, القسم الثاني بأفراد منهم. طب خلينا أسألكم أول شيء سؤال, مين يعني مين إذا قلنا الأنصار يجي في بالكم في الذروة كذا من الأسماء؟ سعد بن معاذ, ها, جابر, أنس, طيب معاذ من جبل. طيب أول شيء بالنسبة لسعد بن معاذ, سعد بن معاذ هذا شأنه عجيب, شأنه عجيب. سعد بن معاذ طبعا تعرفه سيد من سادات الأوس, سيد من سادات الأوس, وكان ممن أسلم على يدي مصعب بن عمير قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان سعد بن معاذ دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم, ووقف موقفا مشرفا في بدر لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم مكانة خاصة, والغريب أنه سعد بن معاذ نال كل هذه المكانة عند رب العالمين أولا, ثم عند النبي صلى الله عليه وسلم في زمن يسير. وهذه يا جماعة هذه واحدة من الدروس اللي قبل ما أكمل الآن لازم نقف عندها, أنه السيرة النبوية للمصلحين. الأمر اللافت للانتباه في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم أن الطالب في تلك المدرسة يدخل فيمكث زمنا يسيرا فيخرج خلقا آخر, يعني زمن يسير كائن يصبح لا ينتزع من بشريته, عنده أخطاء وعنده نقص ما في إشكال, لكن يخرج كائنا أخرويا كائنا عجيبا في صدقه وصبره وتضحيته وفي إخلاصه وفي قربه من الله سبحانه وتعالى وفي تفانيه وصبره لهذا الدين بشكل عجيب. سعد بن معاذ لم يمكث في الإسلام إلا ست سنوات, ست سنوات, تتصور ست سنوات, تتذكر ست سنوات, أنت ست سنوات عمره في الإسلام كله, يعني هذا اللي عاشه في الإسلام. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وثبت في البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أهدي له من أظن أكيدر دومة الجندل, أهدى له ثيابا من حرير, وكان الصحابة لما جاءت الثياب هذه أخذوا يقلبونها ويعجبون من جمالها ولينها. شوفوا اللفتة العجيبة, النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري قال أتعجبون من لين هذه؟ قالوا نعم. قال لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين منها, لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين منها أو أحسن. شوف اللفتة كيف النبي صلى الله عليه وسلم, وشوف الذاكرة اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم تجاه سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. من سادات الأنصار وأشرافهم وكبارهم وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير, وهو أيضا من سادات الأوس. أسيد بن حضير رجل عجيب ورجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومن ساداتهم ومن أفاضلهم ومن كبارهم ومن خيار الخيار. أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه, وهو الذي حصل له ولعباد بن بشر, وهو أيضا من خيار الصحابة من خيار الأنصار, حصلت لهم الكرامة لما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا, ها, خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا, فكان لكل واحد منهما كالمصباح حتى وصل إلى بيته, ولم يكن شيئا ماديا وإنما كرامة من الله سبحانه وتعالى لهما. وأسيد بن حضير هو اللي كان يقرأ سورة الكهف لما كان يصلي في الليل, قال وابنه يحيى عند الخيل فثارت الخيل فرفع رأسه فإذا ظل أو كالظل من السماء, يعني كالسحابة فيها المصابيح, ففزعت الخيل لها فكأنه خطف أو أنهى، فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة تنزلت لي القرآن، تلك الملائكة تنزلت لي القرآن. هذا من أسيد أو مما حصل لأسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه. طيب، من الأنصار كذلك ثابت بن قيس اللي يلقب بإيش؟ خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ثابت بن قيس له موقفان، له مواقف كذا بس له موقفان سريعان مهمان جدا. ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه لما نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، اعتزل في بيته ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه يسأل عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنك، فقال أنا في النار، اعتزل يعني خلاص، قال أنا في النار. قال لماذا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وأنا من أعلاهم صوتا. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال النبي عليه الصلاة والله وسلامه لا بل هو من أهل الجنة. قال أنس فكنا نرى أنه من أهل الجنة وهو يمشي على الأرض. طيب، أخذ هذا الوسام وراح جلس في بيته وخلاص بس يقرأ كتب والأمور تمام؟ لا، ثابت بن قيس استشهد في اليمامة. بالمناسبة هذا أمر واضح في الصحابة، لافت، تأتيه البشرى من أهل الجنة، بعدين تجده من أول العاملين. عكاشة بن محصن اللي بشره النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، هذه البشرى جاءت له، إيش سوى بعدها؟ ترى هي هذه الفكرة ترى ما يفهمها أهل الدنيا، ما يفهموها. يعني واحد يفكر ميزان مصلحي يقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت من 70,000 اللي تدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ليه ما تروح تنبسط في حياتك؟ هو يحسب أنه هو فعلا يعني معذب بالالتزام بهذه الطاعات وأنه هو يعني مفروض يروح ينبسط. هو ما يقدر. هو من يذوق حلاوة الإيمان والأنس بالله ما يستطيع أنه يترك هذا المجال، ما يقدر. ومو أنه جالس يجاهد نفسه مجاهدة عظيمة حتى يلتزم بالدين وبالصلاة وبالقرآن. جيد، خليني أعطيكم مثال كده مصغر يعيشوا اللي ذاق شوية. يعني ها، إحنا الآن مثلا في رمضان والتراويح والصلاة وكده، تمام؟ لو جاء واحد قال كده، قال لك أنا أضمن لك أنه إن شاء الله ما حيصير، بس كده نتخيل يعني ها، قال لك أضمن لك أنه يكتب لك في كل رمضان أجر صلاة التراويح بس اجلس في البيت، هل يطيب لنفسك انك انت يعني ما تصلي القيام في رمضان وتجلس تلعب وتلهم؟ ما يطيب لنفسك حتى لو تعرف انه في اجر. هو مو قضيه بس اجر، هو القضيه انه في حياه يعيشها الانسان، تفكر في معاني القران، العلم بالله. يا اخي انت عبد مخلوق تتعرف على خالقك، تسمع كلام الله الذي يحدثك عن نفسه. أنت ما تقدر، اللي يذوق حلاوة هذه المعاني ما يقدر ينحرم منها، بس اللي ما ذاقها يفكر بهذه الطريقة. عكاشة بن محصن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت منهم، خلاص هذا الآن انتهى، هو عكاشة سيدخل الجنة بلا حساب، تمام؟ طيب وين سوى؟ إيش سوى؟ قتل شهيدا برضه في معارك في حروب الرد، قتل شهيد، سفك دمه في سبيل الله، تمام؟ ثابت بن قيس في معركة اليمامة، هذا اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت من الجنة، في اليمامة رأى انكشافا، فمر عليه أظن أنس بن مالك، دعوني أقرأ عليكم الحديث لأنه فيه شيء جميل. يعني أي نعم، عن موسى بن أنس قال وذكر يوم اليمامة قال أتى أنس بن مالك ثابت بن قيس وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط، تمام؟ حنوط اللي هو إيش؟ يستعمل عادة للميت يعني، تمام؟ قال هنا في الشرح يقول وهو ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وإجسامهم، يعني كأنه يستعد للموت. قال وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط، فقال يا عم ما يحبسك ألا تجي؟ قال الآن يا ابن أخي، وجعل يتحنط، ثم جاء فجلس، فذكر في الحديث انكشافا من الناس في الجيش. فقال ثابت بن قيس، شوف الكلمة اللي قال، قال هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، هكذا عن وجوه، أنتم اللي تتأخروا وخروا، هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم. قال ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بئس ما عودتم أقرانكم، بئس ما عودتم أقرانكم. ثم استشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا ثابت بن قيس من الأنصار الذين أبلوا بلاء حسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو طلحة اللي هو زوج أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه في أحد أبلى بلاء حسنا، غير طلحة، طلحة أبلى وأبو طلحة أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى بعض الناس الذين ينصرفون في أحد ومعهم الكنانة اللي فيها الأسهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انثروها لأبي طلحة، انثروها لأبي طلحة. وكان رجلا راميا لا يخطئ، وكان من القلة الذين بقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لكم أمس أنه أحد كان فيها مقامات، في بعض المقامات ما كان فيه إلا واحد واثنين، وبعضها هكذا يعني مقامات، لأنه صار فيه انسحاب ومرحلة اتقاء بالشعب، هذه المراحل كل وقت منها فيها حال. بل سعد أو طلحة كان يقول، أظن سعد في البخاري أيضا يقول، رأيت رجلين عليهما ثياب بيضاء يقاتلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد القتال يوم أحد، لم أرهما قبل ولا بعد. هذا من الملائكة. فأحوال تجد تأتي لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد أو اثنين، وفي الموقف اللي قبل شيء اللي هو السبعة كانوا هم تسعة، بعدين صاروا اثنين، خلص السبعة وباقي اثنين. طيب، فأبو طلحة كان من جملة من كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذا الانكسار والاختلال الصفوف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرف وهو في مكان الشعب يشرف، فيقول أبو طلحة مباشرة، يقول بأبي يا رسول الله لا ترفع رأسك فيصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك. هذا أيضا في الصحيح، بأبي لا ترفع رأسك يا رسول الله يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك، ويرمي أبو طلحة ويرمي ولا يكاد يخطئ في سهم. ولذلك كان يقول انثروها لأبي طلحة، انثروها، انثروا سهامكم لي أبي طلحة صلى الله على رسول الله. من الأنصار الذين يستحقون أن يذكروا في مثل هذا المجلس سريعا، وإن كان المقام يعني لا يفي بحق الأنصار أن يتحدث الإنسان عنهم واحدا واحدا، أسيد بن حضير الذي ذكرت موقفه يوم أمس أيضا في أحد لما تخلف عن بدر، قال ولئن الله أشهدني قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع. هذا عهد. فلما جاء يوم أحد وانكشف الناس، وكان سعد بن معاذ في يعني في الطرف جهة المشركين، تقدم أسيد بن حضير حتى أراد أن يتجاوز سعد، فقال سعد بن معاذ تحذر القوم لا يقتطعونك. فقال سعد بن معاذ واهل لريح، فقال أسيد عفوا أنس بن النضر واهل لريح الجنة إني أجد ريحها دون أحد. ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فقاتل حتى قتل، فلم يعرفه أحد حين وجدوا جثته إلا أخته عرفته، أخته عرفته ببنانه. فهم من وطأ الخيل والسهم والسيوف والدنيا ما عاد فيه، ما عاد بقي فيه شيء يمكن أن يميز به رضي الله تعالى عنه وارضاه. من الأنصار الذين يستحقون أن يفردوا بالذكر عبادة بن الصامت. ويا لله عبادة بن الصامت أي رجل هو. عبادة بن الصامت هذا من سادات المسلمين، هذا من خيار الأنصار، من خيار الأنصار، وهو أول قاضي عينه عمر بن الخطاب على فلسطين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبادة بن الصامت كان أحد النقباء ليلة بيعة العقبة، مو النبي صلى الله عليه وسلم قال اختاروا، اختاروا 12 نقيبا، كان واحد من المختارين هو عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه. عبادة بن الصامت كان من فقهاء الصحابة وساداتهم وفضلائهم وخيارهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. زوجة عبادة بن الصامت تستحق أن تذكر أيضا، وهي من الأنصار. من هي؟ أم حرام بنت ملحان، أم حرام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها، وهي أم حرام أخت أم سليم. جيد، أم حرام أخت أم سليم، كانوا في بيت واحد، يعني قد يكون بينهما جدار أو شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم ويزور أم حرام رضي الله تعالى عنهما. فنام النبي صلى الله عليه وسلم مرة واستيقظ أم حرام واستيقظ وهو يضحك فقالت له أم حرام ما يضحك ما يضحكك يا رسول الله. هذا حديث أيضا في البخاري، كل الحديث الذي ذكرته الآن كله من البخاري أو مسلم. قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أناس من أمتي عرضوا علي ملوكا على الأسرة يركبون ثبج هذا البحر، يعني غزاة في سبيل الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أناس من أمتي غزاة في سبيل الله عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر كالملوك على الأسرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أم حرام ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم أو غفى النبي صلى الله عليه وسلم واستيقظ أيضا وقال أناس عرضوا علي أناس يركبون كذا إلى آخره، فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت من الأولين. ثم دار الزمان دورته وركبت البحر مع معاوية رضي الله تعالى عنه، وكان معها زوجها عبادة بن الصامت غزاة في سبيل الله، ثم سقطت عن ناقتها وماتت رضي الله تعالى عنها في تلك الغزاة. وأم حرام لها يعني أو عنها كلام كثير. من الذين يستحقون أن يذكروا أيضا اللي هو لا هو أظن أخوها أيضا اللي في غزوة الرجيع أو بئر معونة، شو اسمه كان هنا أيضا الحديث في الصحيح، هذا عجيب. طيب بعث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث أنس، بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما طيب بس عفوا طيب طيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما بني سليم إلى بني عامر في 70، فلما قدموا قال لهم خالي، ذكروا الآن الاسم خالي، طبعا هو مثل ما ذكرت لكم أخو أم حرام، بس من كان اسمه مشهور سبحان الله نسيته. طيب قال بعث عفوا فلما قدموا قال لهم خالي، ركزوا الآن، فلما قدموا قال لهم خالي أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كنتم مني قريبا، حاس بأنه قد يكون في غدر ممكن أن يحصل. فتقدم فأمنوا، فبينما هو يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فطعنه حتى أنفذه فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة. يعني هذا الشاهد، يعني وقت الطعنة هذه اللي هي قبل ما تفيض روحه، إيش اللي ممكن يخرج مثل هذا الكلام؟ قال الله أكبر فزت ورب الكعبة، ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجلا أعرج صعد الجبل، فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخ بعد، كان مما يتلى من القرآن. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم 40 صباحا، هذه أشهر حادث في القنوت، أشهر حديث في القنوت على المشركين كان في هذه الحادثة اللي قتل فيها هذا الصحابي، عفوا حرام ابن ملحان، نعم الصحابي هو حرام ابن ملحان. طيب هنا في لفظ في صحيح البخاري أيضا لطيف شوية، قال أنس لما طعن حرام ابن ملحان وكان خاله أو خاله يوم بئر معونة قال بالدم هكذا، فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال فزت ورب الكعبة. طيب هذا حرام بن منحان رضي الله تعالى عنه، نتحدث عن من؟ عن معاذ بن جبل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأحبك، كان شابا صغيرا، يعني ليس من الصغار جدا مثل أنس، ولكنه كان شباب، يعني يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم هو في العشرينات، يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد وصل إلى حالة النضج، حتى أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما. شوف التربية يا جماعة، يعني لما تنظر كثير من حالات التربية اللي عندنا جيد، ما تشعر إنها تخرج أناس بمثل هذا النضج ومثل هذه الاستقلالية ومثل هذه القدرة على إنه هو يمسك مشروع، على إنه هو يكون ممثلا عن يعني الآن معاذ يذهب إلى اليمن إلى منطقة أخرى، وهو الذي يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يعلم الناس الدين، ليس أمرا سهلا يا جماعة. وقتها أظن كان عمره 25 26، يعني تو متخرج من الجامعة مثلا، يا الله تو جالس على الكرسي يدور مكتب وتو يتعلم وظيفة شيء معين. كلام القضية كبيرة جدا. وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أم سليم أيضا تستحق أن تفرد. بالمناسبة أنا أفردت أكثر من واحد من هؤلاء في حلقات موجودة في قناتي في اليوتيوب. يعني أم سليم عندها حلقة كاملة عندي في قناة، وعبادة بن الصامت له حلقة كاملة، وأسيد بن حضير وش اسمه عباد بن بشر أيضا لهم حلقة، كلها موجودة في سلسلة سير وعبر للمصلحين. الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه وعن والده عبد الله بن عمرو بن حرام الذي نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، كان من قتلى ممن استشهد يوم أحد رضي الله تعالى عنه. القصص عن الأنصار والحديث عن الأنصار حديث كثير، و يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، لا يحبهم إلا مؤمن، لا يبغضهم إلا منافق. هؤلاء سادات من ساداتنا الذين يجب أن نستدعي مواقفهم في كثير من يعني خلنا نقول سياقاتنا البنائية التي نبني فيها أنفسنا ونبني فيها الطلاب. ختاما أعيد فأذكر أو أختم بالمعنى الذي ذكرته يوم أمس في الحديث عند بيعة العقبة. هذه الفضائل وإن كانت قد وردت بالنص للأنصار وفي الأنصار، إلا أنها المعاني لم تنفد بعد يعني لم تنفد عطايا الله سبحانه وتعالى لأوليائه أن يعطيهم من الفضل ما أعطى الأنصار أو قريبا مما أعطى الأنصار، لنقل لأنهم اختصوا بأمور اختصوا بها. لكن المؤمن العاقل الحكيم يبحث عن المعنى الذي لأجله أعطي الأنصار ما أعطوا. الآن قطعا أن الأنصار لم يعطوا هذا لأجل النسب، أليس كذلك؟ قريش أشرف منهم نسبا، ولم يعطوا هذا لكونهم سكان المدينة فقط هكذا، ولم يعطوا هذا لكونهم إلى آخره، وإنما أعطوا هذا لمعنى نصرة الدين ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفير البيئة التي تحمي هذا الدين حتى تبلغ رسالة الإسلام. وضحوا في سبيل ذلك ووفوا بالعهد وسخروا حياتهم لهذا المعنى. هذا المعنى لم ينفد بعد، لم ينتهي، أليس كذلك؟ هذا المعنى لم ينتهي، لا يزال الدين يحتاج رجالا يضحون في سبيله ويسخرون حياتهم لأجله ويعيشون لأجله ويقتدون بالأنصار في أفعالهم. فإذا تحرى الإنسان أن يكون كمثلهم فإنه يرجو أن يعطيه الله سبحانه وتعالى من الفضل ما أعطاهم أو شيئا مما أعطاهم، فخزائن الله سبحانه وتعالى لا تنفت. نعم كما قلت هم اختصوا بشيء قد فاتنا، وهو أنهم قد أحاطوا برسول الله وحملوه وآزروه ومنعوه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الحديث صحيح؟ نعم صحيح، ولكن المعنى الذي فضل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن واظبنا عليه نرجو أن يعطينا الله سبحانه وتعالى من الخير والبركة ما نرجو أن نلقى الله سبحانه وتعالى به، أو يعني ما نرجو أن نلتقي بسببه بأصحاب رسول الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحوض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مصبرا الأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فنحن نرجو إذا اقتدينا بهم وسرنا على طريقهم وصبرنا وعملنا ما عملوا، نرجو إن شاء الله أن نلتقي معهم برسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحوض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب الأنصار وحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وقلوب المؤمنين، وأن يلين جلودنا لذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل قلوبنا خاشعة له، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أحب أعمالنا إلينا الإخلاص له سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.